1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. ومن أبرز العناوين: عملية العد والفرز لأصوات المشاركين في انتخابات إقليم كردستان ستكون في بغداد، مصرف الخليج التجاري يفتتح فرعا جديدا في محافظة ميسان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق حيث يسلط الضوء على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على عصابة مختصة بتزوير العملات العراقية وضبط 250 مليون دينار عراقي مزور. المتحدث باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف أكد خلال مؤتمر صحفي ببغداد أن المادة 281 من قانون العقوبات العراقي تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من قام بتزوير العملة العراقية أو ترويجها. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
يبدو أن تضييق الخناق حول المجاميع المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة دافعها لتغيير خططها للحصول على أموال تدعم من خلالها أنشطتها. فقد أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إلقاء القبض على عصابة مختصة بتزوير العملة في منطقة الصرافية وسط بغداد، عارضا خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أجهزة الطباعة وبعض الحواسيب والأحبار وأوراق عادية تم طباعة الصور للعملة عليها.
بعد جهود استمرت أسابيع لملاحقة وترتيب بعض الأهداف الخاصة بتزوير العملة، تمكنت مديرية التحقيقات الجنائية من ضبط أحد العصابات الإجرامية التي تقوم بتزوير العملة العراقية بقيمة 10,000 دينار مع الوسائل اللي تقوم بطبع وتزوير هذه العملة وأيضا ترويج وتزوير هذا النوع من العملة.
من جهته أشار مدير التحقيقات الجنائية العام ضياء حسين ساهي إلى ارتباط تلك العصابة بشبكة أكبر تمتد فروعها لتصل إلى إقليم كردستان، مشيرا إلى تحركات الأجهزة المختصة للتحري والبحث بعد انتشار العملة المزورة في الأسواق.
طبعا وردت معلومات من خلال المواطنين والتجار يعانون من وجود عملة مزيفة انتشرت في الشارع العراقي وهي من فئة 10,000 دينار. طبعا بدأت الأجهزة الأمنية بالسعي لمعرفة مصدر هذه العملة، وبالفعل تمكننا من أن نتوصل إلى أن هنالك مطبعة في منطقة الصرافية يديرها أحد الأشخاص ويشترك معه بعض المتهمين يقومون بطبع العملة المزيفة. وبالفعل بعد أن استحصلنا الموافقات الأصولية تأكدنا من صحة المعلومات، عرضنا الموضوع على المحكمة المركزية في الرصافة وأصدرت قرارها بمداهمة المكان والقبض على مرتكبي هذه الجريمة.
المتهمون الذين عرضوا أمام الصحفيين أكدوا أنهم استخدموا برامج خاصة لطبع العملة فضلا عن شرائهم لأوراق الطباعة من السوق المحلية، وخشية من أن لا يحصل المتهمون على جزائهم العادل طالب مدير التحقيقات الجنائية القضاء العراقي بتطبيق المادة 280 من قانون العقوبات الجزائية ضد المتهمين والتي تتراوح الأحكام فيها بالحبس من 10 سنوات فأكثر.
يعني دعوة أخرى إلى أخواننا في مجلس القضاء الأعلى لعدم إحالة مثل هذه القضايا إلى المحاكم المناطق، لأنه من مرد نسمح لهؤلاء الناس بأن يفلتوا من قبضة العدالة نتيجة تفريق الأوراق التحقيقية وإحالتها إلى محاكم قد تؤدي بالنتيجة إلى تسويف القضية. عانينا في المرحلة السابقة من مع الأسف من إحالة قسم من القضايا إلى محاكم المناطق وبالنتيجة حصل تسويف في هذه القضايا. لذلك احنا ندعوهم بأن يتمسكوا ويحاولوا أن إكمال التحقيق في القضية من قبل الجهات القابضة لردع هؤلاء الذين بدأوا يتجاوزون على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
اللواء عبد الكريم خلف أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الأجهزة الأمنية ضبطت 250 مليون دينار مزورة، مؤكدا أن هذا هو استهداف مباشر الغاية من الضرر بالاقتصاد العراقي.
يعني هذا الإضرار بالاقتصاد الوطني بعد أن جفت موارد هذه العقابات، لجأت إلى أساليب عديدة منها الخطف والتسليم وأيضا سرقة السيارات ومن ثم القيام بتزوير العملة للحصول على مبالغ مالية بشكل غير مشروع. ما يطال القانون قانون عقوبات العراق من مادة 281 يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات، وهؤلاء سيحالون إلى القضاء لأنها جريمة مشهودة ولا تحتاج حتى إلى أمر قضائي، طبعا لاحقا تعرض على القضاء.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي بالأغلبية على مشروع قرار يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 16 من كانون الثاني 2010. مجلس النواب العراقي صادق أيضا خلال جلسة يوم الخميس على أسماء الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء. تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد فيه المزيد من التفاصيل.
صوت مجلس النواب العراقي الخميس بالأغلبية على مقترح قرار حدد بموجبه موعد الانتخابات التشريعية القادمة في 16 من شهر كانون الثاني من العام المقبل. القرار يتكون من 3 فقرات، الأولى تضمنت تحديد موعد الانتخابات، ونصت الفقرة الثانية منه أن تعتمد المفوضية شروط الناخب الواردة في قانون الانتخابات لعام 2005، في حين نصت الفقرة الثالثة التزام مجلس النواب العراقي بتعديل قانون الانتخابات لعام 2005 في مدة أقصاها 15 من شهر تشرين الأول المقبل. إلا أن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أكد بأن المجلس يتمكن من إجراء التعديلات بسبب أن المفوضية حددت شهر آب المقبل موعدا لتسلمها القانون.
اللجنة القانونية اقترحت على هيئة الرئاسة بأنه يجب أن يكون هناك سجل الناخبين القديم ل 2005، هو السجل المعمول به الذي سوف تجري الانتخابات في 16/1/2010، والقانون القديم هو اللي يحمل رقم 16 لسنة 2005 هو اللي سوف يطبق، باعتبار هذا القانون هو مصوت عليه ولا يحتاج إلى تصويت مرة ثانية. والفقرة الثانية من القرار بأنه على مجلس النواب في الفترة القادمة بعد 15/9 إجراء التعديلات. أنا في اعتقادي هذه التعديلات لا تجرى بسبب لأنه المفوضية آخر موعد لاستلام القانون كامل من مجلس النواب هو يوم 15/8.
واتهم السعدون نوابا من العرب والتركمان مسؤولية تأخير إقرار القانون وظهوره دون المستوى المطلوب.
مع كل الأسف وأنا أقولها، بسبب الطلبات الغير قانونية والغير دستورية من نواب العرب والتركمان في كركوك هو اللي أدى إلى أن يكون القانون ليس بمستوى طموحات الشعب وكل الجهات الأخرى السياسية والوطنية التي كانت تريد أن تجد في قانون هو يحمل كل الشفافية والعدالة.
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب على تعيين الدفعة الثانية من المرشحين لمناصب السفراء والتي تضمنت عددا من الشخصيات معروفة، بينهم الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، بالإضافة إلى سياسي آخر هو الدكتور قيس العزاوي الذي كان يترأس تحرير إحدى الصحف الحزبية التي صدرت بعد عام 2003 عن الحركة القومية الاشتراكية.
لدي شهادات أخرى، دبلومات وماجستيرات في علم النفس والاجتماع والفلسفة والعلاقات الدولية والتاريخ والثقافة. وضعت 8 كتب واشتركت في 9 كتب أخرى. تبوأت مناصب عدة في المجالات الأكاديمية والإعلامية والثقافية والسياسية، كانت آخرها العام الماضي مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام، والعام الحالي أنا مستشار ثقافي لمؤسسة قطر لتنمية المجتمع. ناضلت 35 عاما ضد نظام صدام.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري بأن 29 مرشحا كسفراء تمت المصادقة عليهم في جلسة يوم الخميس، مشيرا إلى أن بعضهم مستقلون وآخرون ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة.
القائمة كما تعلمون يعني كبيرة كانت، ومعلوم أنه بالتأكيد كان هناك مرشحين من كتل سياسية ومن أحزاب سياسية، وكان هناك مرشحين مستقلين. ونعتقد السيفيات الخاصة بكل سفير وزائدا تقرير لجنة العلاقات الخارجية بتقييمها لكل واحد من هؤلاء المرشحين وزعت على أعضاء مجلس النواب، فكانت هناك خليط من المستقلين وكذلك منهم ينتمون إلى كتل وجهات سياسية معينة.
وضمن جدول أعمال الجلسة تمت تلاوة تقرير التنمية البشرية في العراق من قبل وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، كما تمت المصادقة بالأغلبية على قانون تصديق الاتفاقية المالية مشروع تجهيز المياه الطارئ المعقودة بين العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، في حين تم تأجيل التصويت على مشروع قانون اتفاقية التدريب والدعم البحري بين العراق وبريطانيا لعدم اكتمال النصاب. إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، جرى في محافظة ميسان حفل رسمي لافتتاح فرع جديد لمصرف الخليج التجاري لممارسة نشاطاته المصرفية المختلفة وتقديم الخدمات للمواطنين، ويتوقع المسؤولون عن هذا المصرف أنه سيساهم في توفير فرص العمل للعاطلين من خلال تمويل المشاريع المختلفة الصغيرة والمتوسطة، كما سيلعب دورا مهما في دعم العملية الاستثمارية والقطاع الخاص. أحمد الكعبي مرسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية من مدينة العمارة بمحافظة ميسان.
في حفل رسمي افتتح مصرف الخليج التجاري فرعا جديدا له في محافظة ميسان، رئيس مجلس الإدارة أبو طالب الهاشمي أشار إلى أن الشركة تسعى لإيجاد نظام مصرفي متطور، مؤكدا بأنه سيكون مصرفا شموليا يرتبط بكل مصارف العراق.
يتبع المصرف نظام مصرفي جديد وفق المعايير المحاسبية الدولية، أي للزبون رقم واحد في كافة محافظات القطر، بإمكانه تحريك أمواله في جميع أنحاء العراق بدون حوالة وبدون ومجرد التأثير والتأشير على رقم وسجل في أي محافظة من المحافظات. وبهذا النظام سيفتي وسيكوريتي جيدة وعالية، ويمكن تشغيله بواسطة الانترنت المنزلي، ويقوم في كل العمليات المصرفية كفتح خطابات وكفالات ضمان للمشاريع، الاعتمادات المستندية وتوريد البضائع.
وأضاف الهاشمي أن المصرف سيوفر فرص العمل للعاطلين من خلال تمويل المشاريع المختلفة الصغيرة والمتوسطة.
هذا المشروع هو خدمة اجتماعية، صحيح أن القطاع الخاص يدخل منها الربح، ولكن هذه الخدمة خدمة اجتماعية لتوفير فرص العمل للناس العاطلين ولتمويل المشاريع الحرفية، السياحية، الصحية، الفندقية، الإنتاجية.
من جانبه رئيس هيئة استثمار ميسان علي وارد قال إن هذا المصرف سوف يلعب دورا مهما في دعم العملية الاستثمارية والقطاع الخاص.
يلعب دورا مهما في العملية الاستثمارية اللي موجودة في العراق، كون إنه البيئة المالية بيئة مهمة لغرض تطوير وتنفيذ الأعمال اللي موجودة والمشاريع الاستثمارية. نحن فرحين جدا بإضافة أحد المصارف إلى محافظة ميسان، وإن شاء الله هذا المصرف سيكون اليد العون إلى المؤسسة الاستثمارية اللي موجودة في المحافظة، وكذلك دعم المستثمرين والقطاع الخاص في جميع المشاريع، إن كانت المشاريع صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
ودعا نائب محافظ ميسان محمد حسين القائمين على مصرف الخليج التجاري إلى التوجه نحو تدريب كوادر المؤسسات التجارية من خلال المصارف الحكومية.
أملي كبير ووطيد بأن هذا المصرف سيسهم إسهام فاعلة في تنشيط الحركة التجارية على مستوى المحافظة، خاصة وأن توجهنا الحالي هو الاقتصاد الحر المفتوح على كل التوجهات الاقتصادية، بما في ذلك أن يكون هناك توجهات خارج النطاق المالي أو التجاري إلى توجهات اجتماعية أو توجهات ثقافية أو حتى توجهات تدريبية لكوادر المؤسسات التجارية على مستوى المحافظة من خلال المصارف الحكومية.
ويأمل المراقبون في أن تكون للسياسة المصرفية في ظل الانفتاح الاقتصادي الدور الفاعل في نمو المؤسسة الاستثمارية وتنشيط العملية المصرفية في العراق. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة،
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمار،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي أن شركة بلوم العقارية القابضة، وهي كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية، أصبحت هي الأقرب لتنفيذ مشروع مدينة المستقبل في أطراف بغداد بتكلفة تصل إلى 28 مليار دولار. ويؤكد المسؤولون في أمانة العاصمة أنه سيكون للشهداء والسجناء والمحرومون حصة كبيرة في هذا المشروع الذي يشمل بناء 40,000 وحدة سكنية. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن مدينة المستقبل.
مرافق ترفيهية وعلمية وثقافية وأبنية لمؤسسات حكومية فضلا عن 40,000 وحدة سكنية من بين تفاصيل التصاميم التصورية التي عرضت أمام أنظار أعضاء مجلس محافظة بغداد لمدينة المستقبل التي من المؤمل أن تشيد على مساحة أرض تجاوزت 40,000 دونم في منطقة الدهلة خلف الغزالية من قبل شركة بلوم العقارية القابضة، كبرى الشركات الاستثمارية الإماراتية التي انفردت بإبداء الرغبة على تنفيذ ذلك المشروع الذي اعتبره رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي أحد الحلول المطروحة لفك خناق أزمة السكن في العاصمة.
كل البغداديين مدعوين أن يسكنوا هذه المدينة، سوف أن تكون حصة للشهداء وحصة للسجناء وحصة إن شاء الله للمحرومين الذين حرموا من امتلاك منزل في مدينة بغداد في محافظة. نشترط في العقود بأن هنالك أولوية وهنالك تسهيل للطبقات المحرومة. الآن لدينا فقد في الوحدات السكنية أكثر تقريبا من 800,000 وحدة سكنية في مدينة بغداد.
هذا هو جزء من الحلول،
جزء من الحلول. نعم، 40,000 مدينة المستقبل و 60,000 في معسكر الرشيد و 20,000 في منطقة المرسلات أبو غريب.
شركة بلوم الإماراتية أصبحت الجهة الاستثمارية الأقرب لتنفيذ مدينة المستقبل بحسب الناطق الرسمي لهيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي.
أمانة بغداد قد أعلنت هذا المشروع على الملأ ولم يأتي منافس، فليس لدينا خيار إلا أن نتعامل مع هذه الشركة فيما لو طبقت هذه الشركة جميع الالتزامات ونفذت جميع الالتزامات بموجب القانون سيتم التعامل معها والتوقيع معها.
قانون الاستثمار كيف سيتعامل مع هذا المشروع؟
الأرض هي أرض الدولة، نحن نقدمها إلى المواطن وليس إلى المستثمر بسعر سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.
فرص نفاذ الفقراء وبساطاء الحال لهذه الوحدات؟
من المشروع الأول والمشروع الثاني والمشروع الخامس لا نستطيع أن نلبي جميع حاجات الفقراء، هذه حقيقة. مرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. في هذا المشروع سيكون هنالك نصيب بنسبة معينة ستقررها الدولة للفقراء، للشهداء، لأصحاب الدخل المفتوح، ولكن لا نستطيع ولا يمكن أن نفرض على المستثمر جميع المشروع الاستثماري يكون إلى الفقراء ولا أصحاب الدخل المحدود ولا الشهداء ولا ينتهي الاستثمار. المستثمر عندما يأتي يريد أن يبيع،
هل هذا يعطي صلاحية بأن هو يحدد الجهات اللي بيعها؟
قانون الاستثمار يمنع الاحتكار.
ومن جهته رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر عزيز أكد على وجود ضمانات قانونية تمنع المضاربات السارية التي قد تفوت الفرصة على أصحاب الدخول المحدودة للاستفادة من ذلك المشروع الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة على تنفيذه.
بما أنه المشروع مبالغ فوق السقف المحدد لهيئة استثمار بغداد، بعد أن يتم دراسة المشروع يتم تحويله إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بعد الهيئة الوطنية يحول إلى مجلس الوزراء للمصادقة، لأنه المشروع قيمته 28 مليار دولار، وهنا تعرف حدود هيئة استثمار محافظة بغداد هو 250 مليون.
لديكم تعليمات ممكن أن تصدروها إلى الجهة بأن تلتزم بها؟
كل الفقرات هي واضحة في قانون الاستثمار 13 لسنة 2006. مضاربات أيضا القانون يوضح أنه لا يجوز للمستثمر أن يضارب في الأرض.
فيما طمأن مدير تطوير الأعمال في شركة بلوم العقارية أحمد خلف بسطاء الحال من المواطنين بوجود وحدات سكنية ستعرض بأسعار متهاودة تناسب قدراتهم وإمكانياتهم الشرائية.
مدينة متكاملة راح يكون فيها كامل فئات السكنية من متوسط إلى أقل المتوسط وما فوق المتوسط. كمان في محادثات اليوم مع الأمانة والمحافظة مشاريع أخرى متخصصة لذوي الدخل المحدود.
فترة الإنجاز ممكن
يعني ممكن 7 سنوات إلى 15 سنة يعتمد على كثافة السكانية اللي راح تتواجد بالمشروع. بس
طيب توقعاتك ممكن أن يلقى إقبال؟
لو عنا توقعات أنه لن يلقى إقبال ما كنا إزينا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أعادت الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددا من الكنائس في بغداد والموصل أعادت إلى الواجهة ملف استهداف الأقليات في العراق وتحديدا المسيحيين، أطراف سياسية ودينية إسلامية ومسيحية حذرت من وجود مخطط خفي لإعادة النزاعات الطائفية والدينية إلى العراق، مطالبين الحكومة بتوفير الحماية لدور العبادة وتوفير الأمن والاستقرار لكافة العراقيين بجميع طوائفهم. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
لم يخفي المسيحيون قلقهم من تصاعد موجة العنف الموجهة ضدهم بعد أن تعرضت عدد من الكنائس في بغداد والموصل إلى هجمات مسلحة مؤخرا، واشتكى المطران شليمون وردوني معاون كاردينال الكلدان في العراق من عدم وجود خطة متكاملة لحماية المسيحيين من القتل والتهجير.
الاستهداف الأخير هو استهداف مؤلم ومخيف ومحزن، ليس فقط للذين وقعوا فيه ولكن لكل العراقيين وأكيد للمسيحيين بالذات. هو مؤلم لأن حياة الأبرياء تقصف والأطفال يجرحون والنساء تولول وتتعول ولا نعلم ما هو السبب، من هي الجهة؟
طيب، عرفت بأن هنالك دعوات من قبل الحكومة وتأكيدات، وهذا بعد مطالباتكم بزيادة الحمايات على الكنائس، هل فعلا زادت الحمايات على الكنائس؟
هذه الدعوات أتت متأخرة مع كل الأسف. مع ذلك نشكر الدولة وكل الذين حاولوا أن يشجعونا ويؤاسونا، ونطلب للعراق كل الخير والسلام. وإن زادت هذه الحراسات فكنا نريدها أن تكون قبل ذلك، والآن وبعدما زال الحدث والخطر نأمل أن لا تبطل ولا تقف هذه الحراسات.
هل تجدون بأن زيادة الحمايات هو الحل الأمثل للدفاع عن حقوق المسيحيين؟
هو إحدى السبل وليس حل القضية بأكملها. نحن نريد من كل عراقي أن يكون حماية لنا، لأننا نحن حماية له. ولهذا أنا ما أؤكد عليه هو وحدة العراقيين وتماسك الجميع معا لكي معا نحافظ على بعضنا البعض، وهذه هي الطريقة المثلى.
هل أنتم مقتنعين بوجود يعني هذا العدد من السيارات بالفترة الأخيرة وعناصر الحماية، أم ترغبون بأساليب وأمور أخرى للحماية؟
كل عمل يقام أو يستحدث للحماية هو جيد، ولكن يجب أن تدرس الأمور في الواقع، ولا نضع الحماية اليوم ونأخذها غدا، ومتى ما تحدث الأضرار وهذه التفجيرات نرجع ثانية وإلى آخره. هناك يجب أن تكون خطة مدروسة لكل العراقيين ولكل بغداد ولكل بيوت الله، لأن المستهدف ليست فقط الكنائس. يوم 12 كانت الكنائس نعم، ولكن ألم تستهدف الجوامع والحسينيات قبل وبعد هذه الحوادث؟
هل أثرت على الصلوات؟ هل أثرت على مجيء المصلين والمسيحيين أيام الأحد في الصلوات وقل العدد؟
بفكرة بشرية كنا نفتكر ذلك، ولكن يظهر أن الله القادر على كل شيء وأن الإيمان أقوى من تفكيرنا البشري، لأن يوم الأحد صباحا المؤمنون أتوا كما كانوا سابقا، أما عصرا فالعدد كان أقل بقليل مما كان سابقا، ولكن الكنيسة كانت أيضا مملوءة من المصلين.
أما النائبة شذى العبوسي نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، فأشارت أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات عاجلة للنظر في سن تشريعات لضمان حقوق الأقليات، وهناك متابعة متواصلة لمعرفة مشاكل المسيحيين على وجه الدقة.
بالنسبة للجنة حقوق الإنسان لدينا محورين، جانب تشريعي وجانب رقابي. فيما يخص الجانب التشريعي كانت هنالك مسودة لقانون لحماية حقوق الأقليات، وهذا منذ سنتين ولم يحظى به اهتمام الكتل النيابية حقيقة، ولكن بالتزامن مع دخول الاتفاقية الأمنية حيز النفاذ ومع اقتراب موعد الانتخابات كانت هنالك حاجة ملحة، واقترحنا أن يعاد تفعيل هذا القانون. وأيضا فيما يخص الجانب الرقابي تصلنا كثير من الشكاوى ونحن نحيلها إلى الجهات المعنية، أحيانا نعمل زيارات ميدانية، أحيانا يكون هنالك تقارير للوزارات المعنية. والسيدة وزيرة حقوق الإنسان هي من الأقليات فهي قضيتها قبل أن تكون قضيتنا حقيقة، ونحن متفاعلون. لدينا عدة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان هم من الأقلية، فيعني نحن على تفاعل يومي مع هذه المسألة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. صحة ديالة تتبنى برامج صحية للتثقيف بمخاطر مرض الإيدز. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر للتعرف على مشكلة البطالة في أوروبا، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج كولاج. سيدتي وسادتي، أعلن المركز الوطني لإدخال البيانات في بغداد عن استكمال كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم كردستان العراق، والتي جرى الاقتراع الخاص بها يوم الخميس، فيما ينتظر أن تجري الانتخابات العامة في 25 من تموز الجاري، أي يوم السبت المقبل. حازم البدري مدير المركز يؤكد أن عملية عد وفرز أصوات ناخبي الإقليم ستجري بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات. جاء ذلك خلال لقاء عقدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العاصمة بغداد. غسان علي لديه المزيد من التفاصيل.
لقاء موسع جرى يوم الأربعاء ضم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بممثلي الكيانات السياسية المشاركة في انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. المفوضية أعلنت على لسان عضو مجلس المفوضين سعد الراوي في مؤتمر صحفي أعقب اللقاء أن مفوضية الانتخابات اتخذت إجراءات من شأنها ضمان نزاهة وحيادية عملية الاقتراع.
عمدت المفوضية إلى انتهاج أحدث البرامج التي تعكس مهنية المفوضية ونزاهة أدائها، كما تعكس لكم ضمانات النتائج التي ستتمخض عن عملية الاقتراع، وهي إنجاح العملية الانتخابية التي بين أيدينا وتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطن في الإقليم.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تدشين المركز الوطني لإدخال البيانات ومقره بغداد، والذي ستتم فيه عمليات عد وفرز أصوات الناخبين لأول مرة في العراق بعد أن كانت تجري في السابق في بعض عواصم دول الجوار. مدير المركز الوطني لإدخال البيانات حازم البدري أشار إلى اكتمال الاستعدادات في المركز تحضيرا لانتخابات إقليم كردستان.
الاستعدادات جارية لغرض إدخال نتائج انتخابات رئاسة وبرلمان إقليم كردستان. مركز إدخال البيانات حاليا يعمل بطاقة بشرية أكثر من 500 موظف راح يشاركون في إدخال نتائج انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كردستان.
البدري أكد اعتماد مفوضية الانتخابات إجراءات جديدة من شأنها عدم ضياع أي صوت من أصوات الناخبين في انتخابات الإقليم.
اعتمدنا في إدخال البيانات الحالية على عدة خطوط نسميها خطوط أمنية لغرض الحفاظ على أصوات الناخبين، وبالتالي احنا ورفعنا شعار في المفوضية أو في المركز سميناه كل صوت يحسب. شعار المركز كل صوت يحسب وكل صوت له تأثير، وبالتالي احنا حريصين جدا كإدارة مركز وكعاملين داخل المركز على أن ندخل كافة الأصوات.
كما ودعا مدير المركز الوطني لإدخال البيانات ممثلي الكيانات السياسية في إقليم كردستان إلى العمل على زيادة الوعي الانتخابي وتثقيف الناخبين من أجل ضمان عدم ضياع أصواتهم.
نشد على أيدي إخواننا في الإقليم وفي مكاتبنا والتدريب على أن يكون هناك اهتمام جيد، وناشدكم أيضا من خلال هذا اللقاء البسيط أنه حضراتكم أيضا تنبهون على أن تكون هناك مهنية وكفاءة في عملية إملاء استمارات النتائج. هذا عمل مهم جدا على المحطات الاقتراع اللي راح تباشر بالعمل للتصويت الخاص ويوم 25 تصويت العام، على أن نكون حريصين جدا على أن يملون استمارات النتائج إملاء صحيحا بهدف إدخال بياناتها، وأن لا نحرم أي كيان سياسي وأي مرشح من أن تفقد جزء من أصواته.
وكان إعلان نتائج الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العام الجاري قد تأخر لأكثر من شهرين نتيجة قيام المفوضية بعد وفرز الأصوات في بعض دول الجوار، إلا أن إعلان نتائج انتخابات إقليم كردستان لن يتأخر كثيرا كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات بحسب حازم البدري الذي أكد أن عد وفرز أصوات ناخبي الإقليم سيجري بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات.
احنا حريصين ايضا على انه تأتينا الاستمارات في الاوقات اللي تم التخطيط لها، وبالتالي راح نكون عند حسن الظن في انه ندخل الاستمارات بدقة وكفاءة ووضوح، وان لا نضيع اي صوت في وقت قياسي ان شاء الله يعتمد على وصول الاستمارات من الاقليم في يوم 26/7.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في إطار برامجها الصحية والتوعوية أقامت دائرة صحة ديالا ورشة عمل تثقيفية للروابط والجمعيات النسوية للتعريف بمخاطر مرض نقص المناعة الإيدز وطرق الوقاية منه. ويؤكد مسؤولون في دائرة صحة ديالا أنهم سيواصلون إقامة ورش العمل التوعوية هذه حتى عام 2010 لتشمل شرائح أخرى في المجتمع. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر سامي عياش من بعقوبة.
مرض الإيدز أو ما يسمى بنقص المناعة المكتسبة، ذلك الوباء الذي اكتشف في بداية ثمانينيات القرن الماضي والذي انتشر بشكل كبير. لعل من أهم أسباب المرض هي العلاقات الجنسية الغير شرعية والتي ينتقل فيها فيروس HIV من الشخص المصاب إلى الشخص السليم. ولغرض التوعية بمخاطر المرض باشرت دائرة صحة ديالة بإقامة ورش تثقيفية لبيان أسباب المرض وطرق الوقاية منه، كما بين الدكتور نبيل فاضل مسؤول شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة ديالة.
في دائرتنا دائرة صحة ديالة قسم الصحة العامة شعبة تعزيز الصحة، هذه الورشة وهي ورشة عمل للروابط النسوية حول خطة التثقيف الصحي عن مرض الإيدز. وحقيقة هي هذه الورشة من ضمن خطة عمل متكاملة، مجموعة ورش عمل حول التثقيف. التثقيف الصحي ركزنا في هذا الشهر حول مرض الإيدز عن طريق تكاتف عمل الشعب كافة في قسم الصحة العامة. قمنا بورشات عمل للكوادر النسوية لكوادر الشباب لنشر الوعي الصحي حول هذا المرض. تعرفون كلكم مرض الإيدز وهذا المرض الآفة الخطيرة الموجودة في المجتمعات الغربية. نريد نحافظ على مجتمعنا من عدم ظهور هذا المرض. فهذا البرنامج، برنامج التثقيف الصحي، مجرد لنشر الوعي الصحي حول هذا المرض.
الورشة التي استهدفت شريحة النساء لإعدادهن كمدربات واللواتي سيعملن على نشر الوعي الصحي في المجتمع، كما أوضحت الدكتورة زهراء عبد الوهاب إحدى محاضرات الورشة.
تهدف الورشة إلى تهيئتهم كمدربين لنقل هاي المعلومات إلى الشابات المنتميات إلى هذه الروابط. وهذه الورشة أيضا هي تأتي ضمن واحدة من الورشات التي تم تنفيذها من قبل دائرة صحة ديالة شعبة تعزيز الصحة ضمن خطة التوعية والتثقيف الصحي حول مرض الإيدز. المرض الإيدز من الأمور اللي التوعية الصحية بها قليلة. المرض هو بتقاليدنا وعاداتنا وبها نوع من الإحراج للشباب وللقائمين بالتثقيف الصحي. فلذلك انطلقت هذه الخطة لإزالة هاي الحواجز وتوعية الشباب حول خطورة هذا المرض، لأن مرض الإيدز ممكن الوقاية منه بمعرفة كل شيء عنه. يعني الشاب من يعرف طرق انتقال المرض يقدر راح بنفس الوقت يتجنب طرق العدوى ويتبع طرق الوقاية الصحيحة.
وأضافت الدكتورة زهراء أن هذه الورشة ستستمر حتى العام 2010 وستكون المرحلة الثانية فيها لرجال الدين وقادة الرأي في المجتمع.
ورشات العمل كلها كانت تستمر لمدة يومين، لكن كخطة وكاستراتيجية لنشر الوعي الصحي حول الإيدز يعني إلى نهاية عام 2010 إن شاء الله. وهي تتضمن مرحلتين. المرحلة الأولى باشرنا بيها ونفذنا عدة ورشات عمل للكوادر التعليمية وللكوادر الشبابية وأيضا للروابط النسوية، ومستمرين بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة. والمرحلة الثانية سنباشر بها لاحقا بعد فترة قليلة أيضا تشمل فئات أخرى كقادة مجتمع، رجال دين أو إعلاميين، بالإضافة إلى ندوات راح تصير للطلبة الكليات وطلبة الإعداديات والثانويات في سبيل نشر الوعي الصحي حول هذا المرض، وهي كلها تدخل ضمن المرحلة الثانية.
إحدى النساء المشاركات في الورشة والتي رفضت الكشف عن اسمها أكدت أنها عازمة على نقل المعلومات إلى الفئات الأخرى.
المعلومات كلش يعني قيمة ومهمة، ونشكر طبعا شعبة تعزيز الصحة والدكتورة زهراء انطتنا هاي المعلومات باعتبار مهندسة زراعية ومسؤولة وحدة تطوير المرأة والفتاة الريفية بالمحافظة. طبعا يعني راح أنقل هاي المعلومات للفئات الأخرى اللي أنا يعني هم باعتبار إنها يعني أدربها وأوصل هاي المعلومات.
وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الإيدز يتسبب بموت 6 أشخاص كل دقيقة. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
موت بغيابك متين. السيد القاضي.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان فارس الشوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول مشكلة البطالة في الدول الأوروبية، فوقت ممتع.
إذاعة العراق الحر كولاج كولاج كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
رزقار،
رامي،
ناصر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة المساعدة الاجتماعية، ومع محطة مكاتب العمل الأعمال المرغوبة، والمحطة المفتوحة محطة تحياتي.
كولاج
محطة المساعدة الاجتماعية. أصدقاء المستمعين، راح نأخذ معلومات عن المساعدة الاجتماعية التي تعطى في كل بلد في أوروبا للعاطلين عن العمل. هل هي تكفي؟ وهل هناك مساعدة اجتماعية مؤقتة أم لا؟ هل تأثير اليورو على المساعدة الاجتماعية موجود أم لا؟ شكل الوضع المساعدة الاجتماعية اختلف عن السابق أم قل أم زاد؟
وراء جيت الإيرو، يعني تحويل العملة الهولندية الإيرو، العملة الموحدة بأوروبا، يعني صعد أسعار وغلى، يعني شو تقول المستوى المعيشي بالمجتمع، فالمساعدات بقى تقريبا نفس المستوى بس الأسعار غالية.
المساعدة الاجتماعية تنقسم إلى قسم إلى عاطل عن عمل وإلى باحث عن عمل، أم شلون؟
أكو اثنين، واحد عاطل يأخذه، أكو الانكم سبورت وأكو جوب سيكرز الاونس. الانكم سبورت هو العاطل من العمل واللي في موقف ما يقدر أن يشتغل، يعني كان هو disabled أو تكون أم أو مريض، يعني ثابت يكون عنده.
أعتقد المساعدات الاجتماعية بأوروبا مشابهة بس تختلف من بلد البلد، يعني بعض الصلاحيات اللي معطات للمكاتب الشؤون مساعدة شؤون اللاجئين أو المساعدة الاجتماعية تختلف في بعض القوانين المحلية، مثل ما نقول حسب الضغط اللاجئين في تلك البلدان أو عدد المحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية.
بعدين أكو job seekers allowance اللي هو أكثر شيء المشتغل العاطل بالضبط واللي يريد يرجع إلى العمل، هذا ينطوه job seekers allowance. بس الشغلة جميلة عندنا هنا أن شغلة لطيفة، يعني الفلوس اللي تطلع من job seekers allowance هي الفلوس اللي هو دافعها كتاكس، ضريبة. بالضبط، يعني أني فرضا إذا اشتغلت 5 سنين وعطلت 6 شهور، هالست شهور هذا كلها هو راتب جاي من يعني من جيبي أنا، يعني مشتغلة، يعني
كل عمرك
أنا 26. إيه، فيعني أكو هواية أمثال مثل هيك.
هي تكفي ما تكفي العائلة أو الفرد الواحد، أم شلون، أم الطلبة، أم شلون؟
هو الهدف من المساعدة الاجتماعية هو أنه تسد حاجة المواطن بحيث أنه ما يوصل إلى حد الفقر، إلى حد الحاجة، العوز، تأمن إلى مستلزمات الحياة الطبيعية من أثاث إلى أكل، غذاء، مواصلات، إلى ما شابه، إلى طبابة، إلى ما شابه ذلك.
بعض المرات تكفي، بعض المرات ما تكفي، تعتمد على يعني كل واحد ومستوى العيشة مالته. بعض الأحيان إذا يكون مواطن وحده بدون يعني أطفال، بدون أهل، تكفي الراتب المساعدة للطي البلدية على يعني خلينا نقول حياة بسيطة، المواصلات يعني من باصات قطار أكل يسد نفسه، بس يعني يادوب يسد نفسه.
يعني هو من دخوله إلى البلد تبدأ عملية تسجيل بالمكاتب المساعدة الاجتماعية وتستمر إلى حد حسب يعني الكاتيجوري، يعني عملية تصنيف هاي الفرد. فالشباب القادمين إلى هذه البلدان يتم عملية مساعدتهم لحد إكمالهم الدراسة اللغة، وبعد ذلك يجب أن يسجل في مكاتب عمل للبحث عن عمل أو الاستمرار في الدراسة.
في البداية كان الوضع شلون تقول الشغل كان أكو فرص للعمل، يعني كل واحد يقدر كان عنده شغلين يعني بالصبح وبالمساء، بس هسه يعني الوضع تغير، يجون الناس هواي أيدي العمل الرخيصة يعني من بلدان أوروبا الشرقية السابقة، فقلل يعني فرص العمل للاجئين والمستوى المعيشي.
عليكم كذب الكلام مرتاح يا راح البلياتكم جديد، العطش ذب الاشتاق وعاب نوراح مثل لكن روني دموع عينك.
محطة مكاتب العمل.
مكاتب العمل تتعامل مع العاطلين عن العمل أصدقائي، والفترة الزمنية اللي ممكن واحد يكون بيها عاطل عن العمل. بالتأكيد هناك اختلاف بالتعامل ما بين بلد وبلد من خلال مكاتب العمل الموجودة في هذه البلدان في أوروبا. شلون نشوف حالة مكاتب العمل التعامل معها العراقيين، صار أصعب أسهل شلون؟
برأيي أصعب، لأن فرص العمل مو هواية، وأكو ناس يعني أنا أعرف هواي عراقيين يسافرون غير بلد، يعني يجربون غير بلد على فرص العمل، يعني يمكن أستراليا لو بريطانيا لو أمريكا، لأن وضع أوروبا بشكل عام يعني خاصة هولندا وضع الاقتصادي والفرص العمل بصراحة يعني قليل.
مكاتب العمل بالسويد هي عملية تمهيد الشخص إلى أن يدخل إلى سوق العمل، و يعني بدءا بعملية إيجاد فرص عمل من خلال تطبيق في بعض المؤسسات أو المعامل أو المكاتب، لعملية شو نقول تدريج هذا الشخص أو تدريب الشخص لأن يدخل في هذا حسب الاختصاص مات المرغوب أو أن يريد يبدل اختصاصه.
شوف أكو عندنا إحنا ما أعرف بالعربي شو يسموه في الأجنس الأجنسيس الوكلاء في الموجودة الوكلاء في مكاتب العمل في يعني كذا أماكن العمل، يعني حسب الاختصاص مات الشخص. أكو العمل الثقيل يعني الليبر أي الأعمال الخدمية موجودة، وفي موجودة التخصص همينة، وفي عندنا هواية عندنا بها المكاتب اللي تخصص بال يعني شغل السكرتيري الإدارة هي شكل administration بالضبط.
هل هناك معاناة بالنسبة للشباب السويد مثل معاناة مثلا في هولندا؟
يعني معاناة كبيرة بالنسبة للشباب، لأنه فرص العمل باختصاصات اللي مثلا الشباب اللاجئين العراقيين اللي وافدين إلى السويد يعني ماكو فرص عمل لهم، لأنه التخصصات اللي موجودة مثلا على سبيل المثال أنا مهندس زراعي، فما ألقي فرص عمل أن أشتغل كمهندس زراعي، وإنما يجب أن أبحث على مجالات أخرى حتى يعني أستطيع أن أتعوض هذه الفرصة.
أنا كمدرس أكو عندنا مكاتب خاصة مع المدرسين، وهم يتعاملون مع النيرسز مع المدرسين والوظائف الأخرى المتخصصة من هالنوع.
محطة الأعمال المرغوبة.
أصدقاء المستمعين، رح نعرف في هذه المحطة ما هي الأعمال المرغوبة وبنفس الوقت إمكانية استمرار في بعض الأعمال ونوع المنافسة الموجودة على بعض الأعمال بالإضافة إلى الرواتب وغير ذلك.
أعمال مرغوبة يعني production بشكل أعمال إنتاجية والزراعية همين، لأن بلد هولندا هم مشهور بلد زراعي أول خدمية، بس لأن الأيدي العاملة الرخيصة اللي الناس اللي يجون يعني عندهم شون نوع من العقد ويا المواطنين بلدان الأوروبا الجديدة يسمون الأعضاء الجديدة، فهم يشتغلون يعني أحسن خلينا نقول، والأسعار يعني أقل أكيد.
هي تعتمد على المهنة مالتك، يعني أنا بالنسبة لي المهنة مالتي كمدرس إحنا قليلين يعني دائما موجود، و يعني مو صعبة. الشباب العراقيين أكثر داخلين في اختصاص، يعني أنا ملاحظ يعني كل شاب عراقي يعني ملاحظ يدخلون إلى اختصاص معين، تخصصات إيه بس ما أعرف التخصصات بالضبط شنو هم، بس أعرف أن يتخصصون يعني يكملون الجامعة يكملون الدراسة ويعني يدخلون إلى العالم العمل في موقف قوي.
الأعمال المرغوبة، نأخذ محطة الأعمال المرغوبة، شو الأعمال المرغوبة اللي أكثر شيء الشباب العراقيين اللي بالمهجر نشوفهم يدرسوها أو يلجؤولها يضطرون يلجؤولها؟
ظاهرة هاي موجودة كل أوروبا، لأنه عمليا التكنولوجيا اللي دخلت أو التطور التكنولوجي بالمجتمعات، الحاجة إلى أنه الأعمال المهنية، الأعمال مثلا الخدمية، الأعمال اللي بها حرفة، البناء، الصبغ مثلا، خدمات المواصلات، سوق تنظيف، سواق، حافلات نقل إلى مشابه ذلك.
المنافسة هنا كبيرة أكيد.
المنافسة كلش كبيرة هنا، كلش كبيرة. يعني هنا أكو مثل، أكو عندنا مثل هنا يقول it's a dog eat dog world، يعني الكلب يأكل الكلب. هنا لازم الشطارة هي اللي هي تصعد، ومو بس يشمر حجرة واحدة، يعني لازم يشمر كذا حجارات. يعني
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة، ما هو العمل المفضل لك كان ولحد الآن؟
أنا فنان مسرحي، درست إخراج المسرحي مع الفنون جميل السيمانية، وتمنيت وحاولت هنا أسوي يعني مهنتي، بس بصراحة الحياة هنا بشكل عام صعب، يعني ما تقدر تلقي هالشغل بسهولة، أولا كأجنبي عندك مشكلات يعني عواقب مال، فاختارت شغلة التاكسي، يعني عندي علاقات يومية ويا الزبون، وكل واحد عنده قصة، طب أكيد يعني هذا مكسب عيش، وانت تقول أكسب فلوس وراتب و...
عن المهنة مالتي تدريس في التصميم، يعني وفي التصميم دائما عندي كرياتيفيتي في داخل، يعني إذا عندي صف 30 شخص هاي 30 أفكار، وأني بالنسبة لي أحب المهنة اللي تخليني العمل يكون متغير من يوم على يوم، ما أحب الروتين، أحس نفسي أن أنتعش من أكون في عمل يعني متغير يوم على يوم.
والله أنا العمل المفضل اللي حسب اختصاصي هو المهندس الزراعي، يعني أفضل أن أشتغل باختصاصي، لأنه درست يعني فترة طويلة بتخصص التربة بجامعة بغداد، والآن أعمل في مجال الإدارة في مكاتب معينة، لأنه صعب الحصول على فرصة عمل في مجال الزراعة، لأنه مجالات محدودة عائلية في المجتمع السويدي.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المنتهي لتحياتك.
إلا كل إنسان عنده طموحات بالحياة وما يعرف اليأس، وأتمنى خاصة المجتمع العراقي يعيش بأمان ويحقق آماله ويرجع بلد مثل ما كان قبل
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
تحياتي للأهل طبعا بغداد وأصدقائي بمراحل دراسي سابقة، وأتمنى أنه يكون الوضع أفضل، يعني يصير نفس أنه نزور بغداد ونرجع لها.
تحياتي إلى عائلتي في العراق، بالذات عمي الكبير علي، عم علي تحياتي إله، وعمي جعفر ومثنى والجميع حمينا.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.